ملات. فالسياق كل القصص عاد 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 إرم الله في جناب إلى عاد مقام هود أنا قوم هود كم عاد قومهم. فأين النص في عاد ثانية مذكورة في القرآن ومرسل لهم نبي ومعذبين؟ نقول هي عاد في الأعراف في الشعراء في هود في الجاليات في كل القصص هي عاد. يعني يقول في القرآن عادين يقول عطنا الدليل وين يلا جينا عاد هنا وجينا عاد هنا وفرق بينهم. هذا المقصود ما يظهر في أي سياق في القرآن أنه تكلم عن عاد وعاد ثاني هذا كذا وهذا كذا.
هذا احتمال
ما في شيء واضح هذا شيء واضح أبدا أن كل القصص في عاد قومهم والريح وكذا كله يقول في عاد ثانية يقول وين عطوا جبنا آيات في عاد الثانية وكيف أهلكم نهلكم بمذهب على الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في يقول مالك رحمه الله يا باب الأذان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا حديث متفق عليه واختلف العلماء في معناه منهم من أخذه أو حمله على ظاهره. أمر بلال أن يشفع الأذان الأذان يكون شفعا والتكبير أربع كما مصرح به في الحديث حديث عبد الله بن زيد وغيره ومعده شفعا معد التكبير شفعا إلا التهليل في الأخير. قالوا فالإقامة مفردة ويوتر الإقامة يعني أخذوا على ظاهره يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذه مرتين لأنه استثنيت أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة في بعض الروايات استثنى الإقامة هي الوحيدة تكون مرتين فيكون التكبير في أوله مرة في آخره مرة إن ما عدا كل مرة واحدة كل الشهادتين مرة مرة لكن اختلاف في التكبير. إذا على هذا القول تكون الإقامة مفردة في جميع الألفاظ إلا الإقامة وهذا القول يعني بعيد فيه نظر. والقول الثاني هو الأرجح عليه أكثر العلماء أنها يعني وتر بالنسبة للأذان في التكبير أن التكبير في مرتين في أربع مرات الله أكبر أربع مرات في الأذان والإقامة مرتين فصارت وتر يعني نصف الأذان ويرجح هذا إقامة عبد الله بن زيد رضي الله عنه فإنه كان يقيم يعيد التكبير مرتين في الأول ومرتين في الأخير وهذه الإقامة التي كانت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قرابة عشر سنين لم ينقل صريحا أنه كان يكبر مرة واحدة أنه يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. فإفراد التكبير هذا لا يعرف في حديث عبد الله بن زيد مع أنه حديث صحيح ثابت في السنن وعلمه الملك الأذان المعروف التكبير أربع مرات ثم الشهادة مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين حي الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر مرتين ثم لا إله إلا الله في الأخير والإقامة تكبير مرتين في الأول ومرتين في الأخير وما عداه فهو وتر يصدق عليه أنه وتر على الإقامة أنه وتر بالجملة أنه تكبيرتين في البداية بالنسبة للأربع وتر يعني نصف الأربع والشهادة مرة مرة هذا على ظاهره ما في اختلاف أن الشهادة مرة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة حي على الصلاة مرة حي على الفلاح مرة ثم الإقامة مستثنات مرتين الله أكبر الله أكبر هذا هو الذي فيه الخلاف، هذا هو اللي فيه خلاف. يعني نقول أول الإقامة ما في إشكال أنها كأنها وتر، لأنها فيها تكبيرتان والأذان أربع، كأنها نصف، يعني هي نصف كأنها وتر، هذا يخرج. الشهادة ما في إشكال أنها مرة مرة. يأتي الإشكال في التكبير الأخير، هذا هو محل الخلاف، هل هو مرة ولا مرتين؟ من أخذ بظاهر هذا الحديث جعله مرة، ومن قال من أخذ بحديث عبد الله بن زيد جعله مرتين وقال بالجملة، وهذا القول أحسن. كيف نترك الإقامة التي كانت تفعل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة خمس مرات، ولم ينقل أحد صراحة أن بلال كان يكبر مرة في أول الإقامة ومرة في آخرها، هذا لم ينقل، إنما في هذا اللفظ العام أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة، هذا لفظ عام. فكيف نترك الحديث المبينة المفصلة ونأخذ بهذا اللفظ العام؟ إذن هذا بعيد. إذن نقول هذا اللفظ العام المجمل يفسر بالحديث الواضحة المفسرة. إذن نجعل الإقامة صفة واحدة فقط، وهي إقامة عبد الله بن زيد التي كانت تفعل بالمدينة صفة واحدة فقط، لأن من العلماء جعلها صفتين، جعلها صفتين، تثنية التكبير في الأول والأخير اللي المعروف الإقامة المعروفة، والقول الثاني إفراد التكبير في الأول والأخير وجعل صفة ثانية. فنقول هي صفة واحدة، وهذا حديث مجمل يرد الحديث المبينة، لأنه لو كان يفعله بلالا أحيانا لذكرت صريحة، هذا هو أحسن أقوال وقول أكثر أهلهم. أما إقامة أبي محظورة هذه شيء ثاني، فيها صفتان، لكن أبو محظورة كان يقيم في مكة، هذا ما في إشكال، فيها صفتان لإقامة أبي محظورة رضي الله عنه، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام في إقامة بلال هل هي صفة أم صفتان؟ والأرجح أنها صفة واحدة كما سمعنا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، أي من جلد، قال فخرج بلال رضي الله عنه بوضوء، أي بماء ما فضل بعد وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ناضح ونائل. ناضح يعني ينتضح، أي يغسل وجهه وما تيسر من أعضائه بهذا الماء، ونائل يعني الذي لا يصل إلى الماء يأخذ من بلل يد صاحبه، يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا كان عادة للصحابة رضي الله عنهم يفعلونه دائما؟ الجواب لا، لم يكن هذا معروفا، ولم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الدوام، إنما فعلوا هذا في صلح الحديبية ليروا المشركين حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حالة خاصة. وكان إذا تنخم لم تقع إلا في يد واحد منهم، فيدلك بها وجهه وصدره، يرون المشركين حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليلقوا الرعب في قلوبهم. فرجع عروة بن مسعود قال يا قومي لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر، فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخع إلا ابتدروها فدرك بأحد وجهه وصدره، ولا توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فدعاهم إلى قبول الصلح. يعني الذي يفعلون هذا الفعل لا تستطيعون أن تقاتلوهم، ولا يمكن أن يسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يحبون هذا الحب العظيم. المقصود أن هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم في تلك الغزوة لهذا الغرض، وهو أيضا يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن جائزا لما أذن لهم ولو لأجل غاضة المشركين. لا يأذن لهم عليه الصلاة والسلام إلا فيما هو مباح. في أدلة أخرى تدل على مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة من عرق أو ريق أو وضوء أو ثياب أو ما شابه ذلك، وأن فيها بركة وفيها شفاء وفيها خير، لكن هذا لم يكن على سبيل الدوام، إنما فعله في صلح حديبية. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. يعني اختلف العلماء في جواز لبس الأحمر للرجل. ابن القيم رحمه الله حمل هذا الحديث على أنها حلة حمراء مخططة بالأسود، قال هذه معروفة من برود اليمن تصنع وفيها أحمر وأسود ويقال لها حمراء تغليبا، مثل ما قال شماغ أحمر فيه بياض، لكن يقال هذا شماغ أحمر ولا شماغ أبيض، مع أنه فيه بياض مع الحمرة. فيقول إذا كان الحمرة أو اللون الأحمر يخالطه لون آخر فلا حرج، وأما الأحمر خالص فلا يجوز لبسه للرجل لأنه من لباس النساء. اللون الأحمر الفاقع هذا لا يجوز لبسه لأنه من لباس النساء. قال عمر رضي الله عنه: دعوا هذه البراقات للنساء، الألوان الزاهية براقة هذه تترك للنساء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثوبين معصفرين، أي مصبوغان بالعصفر. قال علماء: العصفر له لون بين الصفرة والحمرة، أصفر يضرب إلى حمار إلى حمرة. قال هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وقال مرة أخرى: أمك أمرتك بهذا، يعني إن هذه من لباس النساء، يعني أمك اللي أمرتك وأعطتك هذين الثوبين لأنها من لباس النساء. فإذا يعني الأحمر الزاهي هذا ينبغي تركه أنه تشبه بالنساء، كذلك الألوان الزاهية الفاقعة هذه ينبغي الرجل تركها لئلا يتشبه بالنساء. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء كأن ينظر إلى بياض ساقيه، هذا يدل على أنه كان يرفع إزاره عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف ساقيه، كان ينظر إلى بياض ساقيه، يعني لو كانت طويلة لما رأى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام. قال: فتوضأ وأذن بلال، يعني هذا الشاهد من الحديث أذن بلال. ما حكم الأذان؟ الأذان واجب وهو فرض كفاية، إذا قام به الباص سقط الإثم عن الباقين. يقول العلماء: ويقاتل أهل بلد أجمعوا على تركه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غار فإنه يستمع، إذا طلع الفجر يستمع، إن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، إذا لم يسمع أذانا حكم عليهم بالكفر وأغار عليهم. فالأذان هو شعار الإسلام، لا يمكن لأهل البلد أن يتركوه. لكن لو لم يؤذن مسجد من المساجد وأذن غيره سمع الأذان في الحي فإنه يسقط الإثم عن أهل هذا المسجد. أحيانا بعض المساجد يفوت الأذان في بعض الأوقات، فلا شك أنه سنة والأفضل أن يؤذن في كل مسجد لكل فرض، لكن لو فات في بعض الفروض فلا إثم إذا أذن غيره من المساجد الأخرى، لكن إذا لم يؤذن أحد فإنهم يأثمون جميعا، وإذا صروا على تركه يقاتلون. فالأذان واجب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به الذين سافر مالك بن حويرث وصاحبه، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواه البخاري. فهذا أمر الأصل الأمر الوجوب، إذن المسافر يجب عليه أن يؤذن إن كانوا جماعة على سبيل الوجوب، وإن كان فردا فهو على سبيل الاستحباب، لأنه ليس هناك أحد يدعوه للصلاة فيكون على سبيل الاستحباب. أما إذا صلوا في قرية أذن فيها فإنه لا يجب ولا يستحب أيضا، لأنه قد حصل، وربما هذا الأذان يشوش على أصحاب البلد. مثلا جالس يصلي في محطة فيها عمال وفيها ناس وقد أذنوا في هذا المسجد، يعني الغالب أنه أذن فيه وجود ناس يصلون، فنقول لا تؤذن، صلي بدون أذان. لكن لو نزل في البر في مكان خالي في البر نقول له أذن، حتى لو نزل بعد الوقت بنص ساعة أو ساعة أو أكثر أو أقل فإنه لابد أن يؤذن، لحديث مالك بن الحويرث إذا كانوا جماعة على سبيل الوجوب، إذا كان واحدا فعلى سبيل الاستحباب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.